أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى تأسيس القاعدة في المقام، حيث قلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في مقتضى القاعدة في حكم المسألة، والمقام الثاني في حكم المسألة بلحاظ الروايات. بلحاظ مقتضى القاعدة، قلنا أن القاعدة تقتضي لزوم إحراز الشروط المعتبرة في المطلقة حتى يصح طلاقها. لا بد من إحرازها، لا بد من إحراز الشروط المعتبرة في المطلقة، فلا يمكن للغائب أن يطلق من دون إحراز هذه الشروط. هذه القاعدة. نعم، قلنا في بعض الموارد يجوز له التمسك بالاستصحاب، لكن قلنا أن الصحة الثابتة بالاستصحاب صحة ظاهرية ترتفع إذا تبين الخلاف. هذا هو مقتضى القاعدة. وأما بلحاظ الروايات، وهو الكلام المهم في المقام، بلحاظ الروايات أولا نتكلم عن حكم المسألة بلحاظ الطائفة الأولى، ونعزل الطوائف الأخرى الثلاثة التي تحدد المدة وتختلف في تعيين هذه المدة، هاي نعزلها ونتكلم عن حكم المسألة بلحاظ الطائفة الأولى. والطائفة الأولى هي عبارة عن الروايات الدالة على جواز طلاق الغائب مطلقا بلا تحديد مدة. هاي الطوائف، الطائفة الأولى تتضمن روايات كثيرة صحيحة السند، وردت كلها بمضمون أن خمس يطلقن على كل حال، أو يطلقهن أزواجهن متى شاءوا، وواحد من هذه الخمس هو الغائب عنها، شنو؟ زوجها. هذه مقتضى إطلاق هاي الأخبار هو أن الغائب بمجرد أن يتعنون بهذا العنوان، أو أن الزوجة بمجرد أن تتعنون بعنوان غاب عنها زوجها، يجوز شنو؟ طلاقه. على كل حال، هاي الأخبار، الطائفة الأولى كما قلنا، هذه الأخبار يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون ناظرة إلى إلغاء الشرط الأول. تفضلوا هنا، تفضلوا هنا، أكو مجال إذا مطر يسرع عليكم، أكو مجال يسع. الاحتمال الأول أنها تكون ناظرة إلى إلغاء الشرط الأول فقط، والمقصود بالشرط الأول هو اشتراط الخلو من الحيض والنفاس. الاحتمال الثاني أنها تكون ناظرة إلى إلغاء الشرط الأول والثاني الذي سيأتي الحديث عنه، وهو اشتراط أن لا يطلقها في طهر المواقعة. هذا الشرط الثاني. هل هذه الروايات، روايات الطائفة الأولى، ناظرة إلى إلغاء الشرط الأول فقط، أو هي ناظرة إلى إلغاء كلا الشرطين؟ يطلقها على كل حال، خمس يطلقن على كل حال، يعني يطلقن وين صادف طلاقهن في أيام الحيض، هيك الرواية تقول فقط، أو لا تقول يطلقن سواء صادف طلاقهن أيام الحيض أو صادف طهر المواقعة. هل تلغي كلا الشرطين أو تلغي الشرط الأول فقط؟ هذان احتمالان. بناء على الاحتمال الأول، أي أن هذه الروايات تلغي الشرط الأول فقط، تقول أن المرأة الغائب عنها زوجها يصح طلاقها وإن صادف أيام حيضها. إذا كان هذا مفادها حينئذ لا بد أن نفرق بين صورتين تقدمتا في كلام الشيخ صاحب الجواهر. الصورة الأولى أن يغيب عنها في طهر لم يواقعها فيه، والصورة الثانية أن يغيب عنها في طهر واقعها فيه. لابد أن نفصل بينهما على ضوء هذه الروايات. أما الصورة الأولى وهي ما إذا فارقها في طهر لم يواقعها فيه، مقتضى هذه الروايات هو جواز طلاقها مطلقا بلا حاجة إلى مدة، بلا حاجة إلى مضي مدة. لماذا؟ لأنه إذا غاب عن زوجته، إذا غاب عن زوجته، لاحظوا وياي، فهذا الزوج يحتمل في زوجته ثلاثة احتمالات لا رابعة لها. إما أن تكفي الصورة الأولى، يعني غاب عنها في طهر لم يواقعها فيه، احتمال أن تكون في باقية في ذاك الطهر الذي غاب عنها فيه، احتمال أن تنتقل إلى طهر آخر، احتمال أن تكون حائض. لا يوجد احتمال آخر غير هذه الاحتمالات الثلاثة، واضح؟ وعلى كل تقادير هذه الاحتمالات الثلاثة هو يجوز له الطلاق فورا وبلا حاجة إلى مضي مدة. أما إذا كانت في طهر الذي غاب عنها فيه زوجها، أو كانت انتقلت إلى طهر جديد، فواضح لأنه طهر لم يحصل فيه المواقع، ولا إشكال أنه يجوز شنو؟ يجوز الطلاق فيه. وكذا الحال إذا كانت حائض، لأن المفروض أن هذه الروايات تلغي شرطية الخلو من الحيض والنفاس، فيصح طلاقها وإن كانت شنو؟ وإن كانت حائض. هاي في الصورة الأولى. أما في الصورة الأولى لا، الأمر يختلف. في الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو هي؟ أن يغيب عنها في طهر واقعها فيه، واقعها فيه، أن يغيب عنها في طهر واقعها فيه. هنا إذا غاب عنها في طهر واقعها فيه، هنا نقول بأنه ما نقدر نفتي على ضوء الروايات بأنه يجوز له طلاقها بلا مضي مدة. ليش؟ لأنه هنا يبرز احتمال أن تبقى هذه الزوجة في ذاك الطهر الذي غاب عنها فيه، والمفروض أنه طهر شنو؟ واقعها فيه، واضح؟ واقعها فيه. زين، هذا الاحتمال يضر أو لا يضر بناء على الاستفادة الأولى من هذه الروايات؟ يضر. ليش؟ لأن الاستفادة الأولى اللي قلناها هي أن هذه الروايات فقط تلغي الشرط الأول، ما تلغي الشرط الثاني الآتي الذي يأتي الكلام فيه. هي تقول أن طلاق الغائب يصح حتى لو صادف أيام الحيض، لكن لا تقول أن طلاق الغائب يصح حتى لو صادف طهرا مواقعا بحسب الفرض. احنا قاعد نفترض هذا، نفترض ان الاخبار ما نستفيد منها الا الغاء الشرط الاول. اذا احتمال ان يكون الطلاق في طهر المواقع وهو محتمل بلا اشكال، الغائب عندما يغيب عن زوجته يحتمل بقاها على طهر المواقع، فما يصير نقول بان هذا الغائب بمجرد ان يغيب يجوز له شنو؟ يجوز له ان يطلق زوجته، واضح؟ بل هنا لابد أن تمضي مدة يعلم بماذا؟ بانتقالها من طهر المواقعة. إذا علم انتقالها من طهر المواقعة إلى حيض أو صار الطاهر بلا فرق بينهما، هذا يكفي في صحة شنو؟ طلاقها. ومن الواضح أن هذه المدة التي يحصل بها العلم بالانتقال من طهر المواقعة تختلف باختلاف شنو؟ باختلاف النساء. واضح أنها تختلف باختلاف النساء. مرأة قد تطهر خلال 20 يوم، مرأة قد لا تطهر إلا خلال شهر، مرأة قد لا تطهر إلا يختلف باختلاف النساء. انتقال مو تطهر، يعني مقصود انتقالها من طهر المواقعة إلى الحيض قد يكون في 10 أيام، 20 يوم، شهر، شهرين، يختلف باختلاف النساء. فإذا القاعدة الكلية لا الروايات قلنا نخليها على كتب، قاعد نتحدث على ضوء أخبار الطائفة الأولى، إحنا والطائفة الأولى. إذا لا يمكن تحديد مدة محددة يعلم انتقال المرأة فيه من طهر المواقعة. المهم أن يعلم بخروجها من طهر المواقعة، بعد يجوز طلاقها بلا مدة بعد ذلك. ليش؟ لأنه كما قلنا إما احتمالات شنو، إما أن تكون في طهر جديد، وإما أن تكون حامل، وإما أن تكون شنو يقولوا ياي، وإما أن تكون حائض. وعلى كل التقادير يجوز طلاقها، أما في طهر جديد واضح، أما إذا كانت حامل فأيضا واضح، لأن الحامل يجوز طلاقها على كل حال واضح. وأما إذا كانت حائض فالمفروض أن هذه الروايات تلغي شرطية الخلو من الحيض بالنسبة إلى الزوجة التي يغيب عنها زوجها، فيصح طلاقها حتى لو صادف أيام حيضها. واضح. إذن لو قلنا أن مفاد الأخبار هو إلغاء الشرط الأول فقط، وأنها ناظرة إلى إلغاء الشرط الأول فقط، لابد من التفصيل بين هاتين الصورتين. صورة ما إذا غاب عنها وهي في طهر لم يواقعها فيه، هنا يجوز له طلاقها بلا حاجة إلى مضي مدة أصلا. وبينما إذا فارقها في طهر واقعها فيه، هنا لابد من مضي مدة يعلم بانتقادها من ذلك الطهر، وهي تختلف باختلاف النساء. وأما إذا قلنا أن الروايات كما تلغي الشرط الأول تلغي الشرط الثاني، كما هي ناظرة إلى الشرط الأول ناظرة إلى الشرط الثاني، هي تقول أن هؤلاء الخمس واحد منهم ياهو الزوجة التي غاب عنها زوجها يطلقن على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء صادف طلاقهن أيام الحيض أو النفاس أو صادف طهر المواقع، فهي كما تلغي اشتراط الخلو من الحيض والنفاس، تلغي أيضا اشتراط أن لا يقع الطلاق في طهر المواقع. قل هاي لا يقع الطلاق في طهر المواقع من مختصات الزوجة الحاضر زوجها، أما الزوجة الغائب عنها زوجها يصح طلاقها حتى إذا صادف أياما مواقعة. إذا هيك استفدنا وهو الصحيح كما سيأتي الشرط الثاني بعد ما بحثنا، يجي عنون المصنف بمسألة مستقلة يجي بعد. إذا قلنا بأن الروايات ناظرة إلى إلغاء كلا الشرطين كما هو الصحيح لإطلاق هذه الروايات، وطلقنا على كل شنو حال، يعني سواء كنا في أيام الحيض أو كنا في طهره المواقع، أصلا قلنا أن هذه الروايات هي حاكمة على أدلة الشرطية، ناظرة إلى أدلة شنو شرطية. أكو عندنا دليل يقول يشترط في المطلقة أن لا تكون حائض، هذا يقول لا، هذا الشرط لا يشترط فيه خمسة، يطلقنا على كل حال. عندنا دليل يقول يشترط في المطلقة أن لا تطلق في طهر المواقع، هذا يقول لا خير، لأن الخمس يطلقنا على كل حال، فهو ناظر إلى كلا الشرطين. بناء على هذا ينبغي أن نلتزم بجواز الطلاق بلا حاجة إلى مضي مدة في الصورة الأولى وفي الصورة الشنو ثانية. أما في الصورة الأولى فواضح لما قلناه سابقا، وأما في الصورة الثانية فأيضا ينبغي أن يكون واضحا بناء على هذه الاستفادة الثانية. واضح اللي أقوله؟ لأن الاحتمال اللي يبرزنا في الصورة الثانية وهو ما إذا طلقها في طهر المواقعة هو احتمال شنو؟ أنها باقية على طهر المواقعة. المفروض أن هاي الروايات تلغي هذا الشرط كما ألغت الشرط الأول. فالغائب إذا طلق زوجته يصح طلاقه سواء صادف أيام الحيض أو صادف طهر المواقع. ما عنده مشكلة احتمال أن يكون الطلاق في طهر المواقع، ما بي مشكلة. احتمال أن يكون في أيام الحيض، ما بي مشكلة. احتمال أن يكون في أيام الحمل، ما بي مشكلة. احتمال أن يكون في طهر جديد أيضا شنو؟ ما بي مشكلة. إذن يجوز له طلاقها بلا حاجة إلى انتظار شنو؟ مدة. هذا لو بقينا نحن وأخبار الطائفة الأولى. ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بجواز طلاق الزوج الغائب لزوجته بلا حاجة إلى مضي مدة في كلتا الصورتين. ليش في كلتا الصورتين؟ لأن الصحيح كما قلنا وسيجيء أن هذه أخبار الطائفة الأولى تلغي كلا الشرطين وناظر إلى كلا الشرطين. لو بقينا نحن وأخبار الطائفة الأولى لالتزمنا بجواز طلاق الغائب لزوجته بلا حاجة إلى مضي مدة، وهذا واضح على ضوء ما قلنا. لأنه شنو الاحتمالات هي هذه؟ لو طهر جديد، لو طهر السابق، لو حائض، لو حامل، وفي كل هاي الحالات يجوز طلاقها. حائض يجوز طلاق الغائب لها بمقتضى هاي الرواية، طلقنا على كلها. في طهر المواقعة أما تجوز طلاقها لأنه يطلقنا على كل حال. وأما إذا أدخلنا في الحساب روايات الطوائف الثلاثة الأخرى، الطائفة الثانية والثالثة والرابعة، هنا يتغير الحال، الموقف يتغير، الموقف السابق سوف يتغير حينئذ. لأن هذه الروايات تجمع على أنه لا بد من مضي مدة حتى يصح طلاق الغائب المن لزوجته، وإن كانت تختلف في تعيين هذه المدة لكنها تتفق على أنه لا بد من شنو؟ من مدة. الغائب مو بمجرد أن يصير غائب يغيب عن زوجته يجوز له أن يطلق زوجته، وإنما لا بد أن تمضي شنو؟ مدة. واضح هذا اتفاق الروايات على أنه لا بد من مضي مدة يكون مقيد في الحقيقة المن لإطلاق الروايات السابقة. صحيح الروايات الطائفة الأولى مطلقة يطلقن على كل حال، لكن هاي الرواية تكون مقيدة وتقول لا مو يطلقنها، بل لا بد أن يكون الطلاق الذي يصح وين صادف أيام الحيض وإن صادف طهر المواقعة لابد أن يكون بعد مضي شنو؟ مدة. إذن لابد من الالتزام بالمدة، هذا اللي أقوله، لابد من الالتزام شنو؟ بمدة. لكن الكلام أن هاي المدة الالتزام بها شنو هي؟ هاي المشكلة. وإلا هاي الأخبار إلها مدلول تتفق عليه وهو أنه لابد من مضي مدة، المطلق بكيفه بمجرد أن يصير غائب لابد من مضي مدة، هذا متفق عليه بين الأخبار نلتزم به، فمدلول مشترك لكل هذه الأخبار والطوائف ونلتزم به. يعني من يبقى على الإطلاق السابق، من يلتزم بالإطلاق السابق، من يفتي بالإطلاق السابق، نقول لابد من مدة. لكن ما هي هذه المدة؟ هذا ما تختلف فيه الأخبار ولابد من علاج لذلك. العلاج هو أن نقول أن أخبار الطائفة الثالثة حيادية ما تدخل بالتعارض. أخبار الطائفة الرابعة، مو قلت الرابعة؟ لا، الرابعة حيادية ما تدخل في التعارض. الطائفة الرابعة تقول أن أن الغائب يطلق بالأهل والشهور. أهل والشهور مقصودة يعني في قبال أن يطلق بمضي الحيض وعدم مضي الحيض، يطلق بالأهل والشهور يعني مقصود جنس الأهل والشهور، يعني يمكن أن يكون تنسجم مع الروايات التي تقول أن المدة هي شهر، وتنسجم مع الروايات التي تقول أن المدة ثلاثة شنو، كل منهما طلاق بالأهل والشهور في قبال الطلاق بماذا؟ برؤية الدم وعدم رؤية الدم. واضح؟
يخرج الشهر.
لا لا، أهل جنس مقصود الجنس مو مقصود العدد، يعني في قبال كما قلنا أن يطلقها بالطهر من الحيض وعدم، في قبال هذا يطلق بالأهل والشهور. المهم هو أخبار الطائفة الثانية والثالثة. الطائفة الثانية تقول تمضي مدة شهر كما قريناها، الطائفة الثالثة تشترط تشقل مضي ثلاثة أشهر. هاي الطوائف إذا حملناها على الاستحباب والأفضلية ما عندنا مشكلة. واضح؟ ما عندنا مشكلة، بل لا نبقى على إطلاق المطلقات السابقة، ما نقيدها بعد، لأنه محمول على الأفضلية والاستحباب اللي انقلناه عن من؟ عن صاحب المدارك في الدرس السابق. واضح؟ فتبقى المطلقات الأولى أخبار الطائفة الأولى على إطلاقها، ونجوز للغائب عن زوجته أن يطلق متى شاء. واضح؟ لكن الأحسن له أن يطلق بعد شهر، والأحسن من ذلك أن يطلق بعد شنو؟ ثلاثة شهور. إذا حملناها على هذا ماكو معارضة، ماكو مشكلة، نبقى على موقفنا السابق اللي أسسناه على ضوء أخبار الطائفة الأولى. لكن هذا ناقشنا به سابقا، قلنا أن الحمل على الاستحباب والأفضلية خلاف الظاهر ولا قرينة عليه، وإن التزم به بعض المحققين، لكن ما له قرينة. ظواهر الأخبار هو الإلزام بمضي ليس له، كما قرينا عبارة موجودة في أحد النصوص، ليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة شهور، خلاف الظاهر حمل على الاستحباب. فإذا نكون عالج المشكلة من دون أخذ هذا الحمل بنظر الاعتبار. التعارض الحقيقي يقع كما قلنا بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، هي تقول تكفي مدة شهر، ديش تقول لا لا يصح الطلاق إلا بعد مضي ثلاثة شهور. هذان يتعارضان بينهما، الظاهر أنه لا يوجد وجه جمع دلالي بينهما، معنى ذلك أنهما يتعارضان تعارضا مستقرا. واضح؟ والقاعدة في التعارض المستقر هي التساقط، هي التساقط والرجوع إلى دليل آخر. اللي نقوله هو هذا، أننا نرجع إلى دليل آخر لكن لا نرجع إلى المطلقات السابقة، يعني أخبار الطائفة الأولى، ونفتي بجواز الطلاق بلا مضي مدة. من يقدر نقول ليش؟ لما أشرنا إليه من أن هاي الطوائف الثلاثة الأخيرة تتفق في قدر مشترك تكون حجة فيه. واضح؟ تكون حجة فيه، وإن سقطت عن الحجية من جهة المعارضة، لكن السقوط من جهة المعارضة يكون في المضمون الذي حصل فيه التعارض، ويتعيين هذه لمدة شهر وتعيين تلك لمدة شنو؟ ثلاثة أشهر، لكنهما يتفقان على أنه لا بد من مضي شهر. نقدر نقول له ما نقدر نقول؟ يتفقان على أنه الشهر لا بد منه، يعني كل منهما يقول لا يجوز له أن يطلق قبل شنو؟ قبل مضي شهر، سواء يقول بالشهر الواحد أو يقول بثلاثة أشهر أو يقول بستة أشهر. الشهر متفق عليه، قدر مشترك بين هذه الأخبار، تكون هذه الأخبار حجة فيه ولا موجب لسقوط الحجية فيه، لأنه ليس له معارض. واضح؟ هذا ليس له معارض، هذا نلتزم به ويكون هو المقيد علما لإطلاقات أخبار الطائفة الأولى. هذا الذي نستطيع أن نلتزم به، ما زاد على ذلك يقع فيه التعارض. ما زاد على ذلك يقع فيه شنو؟ يقع فيه التعارض. والتعارض كما قلنا ليس له وجه جمع فيؤدي إلى التساقط. فإذا نبقى نحن وأدلة أخبار الطائفة الأولى المطلقة والقدر المشترك الذي تدل عليه مجموع هذه الطوائف الشنو الثلاثة، أنه لا بد من ماذا؟ من مضي مدة كما قلنا، وهذه المدة المتفق عليها هي عبارة عن الشهر، فنلتزم به من هذا الباب. النتيجة سوف نصل إلى نفس فتوى السيد الماتن، وهي أنه الغائب إنما يجوز له أن يطلق زوجته بعد مضي شنو؟ مدة شهر. بعد مضي مدة شهر. هذا المطلب إذا قدر واحد يعني يستوضح بشكل واضح ويفتي بذلك، إذا ما قدرهم هو الأحوط طبعا. الأحوط لزوما هو أنه لا نجوز له أن يطلق قبل مضي مدة شنو؟ شهر. وهذا هو الصحيح وهو الموافق لرأي المتأخرين عادة، كلهم حسب الظاهر يتفقون على أنه لا بد من مضي مدة شنو؟ شهر. نتيجة أن الجاهل أن الغائب عن زوجته يجوز له أن يطلق زوجته بشرطين. الشرط الأول أن يكون جاهلا بحالها وغير متمكن من الاستعلام عن حالها كما تقدم، هذا الشرط الأول. أما إذا كان عالما بحالها وأنها حائض يجوز له يطلق وإن كان غائبا. إذا كان جاهلا بحالها لكن متمكنا من الاستعلام عن حالها، يشيل تليفون يخابرها يعرف أنها حائض أو طاهر، لا يجوز له أن يطلق. الغائب إذا كان جاهلا وغير متمكن من الاستعلام عن حالها، هذا الشرط الأول يجوز له الطلاق. الشرط الثاني أن تمضي مدة من حين غيابه لا تقل عن شنو؟ عن شهر واحد. حينئذ بعد ذلك يجوز له أن يطلق ويصح طلاقه وإن صادف أيام الحيض، يصح طلاقه وإن صادف طهرا مواقعة، لأن هاي الصحة صحة واقعية مو صحة ظاهرية ترتفع بانكشاف الخلاف. هذا تمام ما يمكن أن يقال في هذا المقام. بعد ذلك نأتي إلى المتن الذي يذكره المصنف، نقرأ نشوف بقى بيشيل ولا. كاذب في مورد المعارضة. بلي. هذا بحث موجود أصولي أنه لا أنه عندما تتعارض الأخبار هل تسقط في تمام مدلولاتها حتى اللي ما لها علاقة بالتعارض أو لا؟ الاتفاق يقولون أنا لا تسقط في تمام مدلولاتها. لا بس أكو قدر مشترك وهو أن الطلاق قبل مضي شهر لا يصح. هذا قدر مشترك إحنا نأخذ. شلون تنفيها؟ ليش الثالثة؟ ما تقول بأنه قبل مضي شهر لا يجوز.
بس تنفي
شهر. لا تقول ليس له. لا شوفوا تأملوا بالمطلق. تقول ليس له أن يطلق قبل مضي شهر. كلاهما يقول هذا ولو بالدلالة الالتزامية. والدلالة لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقة.
يعني مو كل الروايات على كلها
نفس الشيء. نفس الشيء. لا.
يعني في أي وقت متى شاء
عمدة الروايات على كل حال. عمدة الروايات راجعوها. يعني متى شاء يعني لا يتقيد بأن تكون المدة هي في طهر شنو لم يواقع فيها. هذا ما في حاجة إلى. نقرأ المتن وصلنا ها ويشترط مسألة 1421 الشرط الأول قرأناه وبحثناه وانتهى دوام الزوجية. ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت بالشرط إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا نيًا وكان المطلق حاضرا حينئذ يكون الخلو من الحيض والنفاس شرطا في صحة طلاقها. فلو كانت قاعد يفرع على هذا فلو كانت غير مدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائض أو حاملا مستبينة الحامل يصح طلاقها وإن كانت شنو حائض. هاي مستبينة حمل بحثناها سابقا وانتهينا إلى نفس هاي النتيجة أنه مو مطلق الحامل يجوز طلاقها وإن كانت حائض وإنما الحامل شنو مستبينة الحامل. فإذا طلق زوجته ولم تكن مستبينة الحامل وصادف أن طلاقها في أيام الحمل لا يصح هذا الطلاق بل يشترط في صحة الطلاق الحامل إذا كانت حائض أن تكون شنو مستبينة الحامل بحثنا هذا سابقا. أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا هذا اللي بحثناه أخيرا وكان جاهلا بحالها هذا الشرط الأول في صحة الطلاق غائب في أيام الحيض أن يكون شنو جاهلا بحالها. إحنا أضفنا إلى الجاهل مو فقط جاهل وإنما جاهل وشنو وغير متمكن من الاستعلام. أعتقد سيجي هم ينبه على اللي بذهني. ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج هاي جديدة المسألة فرع جديد لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر شنو طلاق. ما فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج فيصح طلاقه وإن صادف أيام الحيض وبين أن يكون المطلق هو منه هو وكيل الزوج المفوض إليه أمر الطلاق فإنه أيضا يصح طلاقه وإن كان شنو وإن كان قولوا يا شنو صادف أيام الحائض مكفر لإطلاق الأدلة. يعني هذا لا فرق دليله هو شنو هو إطلاق الأدلة. نعم
لا الزوج
نفسه أي لا مقصود به شخص آخر بحيث اللي هو أيضا لا يعلم بحالها. قال نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحواط يعني طلاق الغائب مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى شنو إلى آخر والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق. تقد واضح هذا يقول يشترط أحوط عدة على أحوط الوجوبي وأن تمضي مدة يعلم بانتقالها إلى ماذا إلى طهر آخر. وإذا علم بانتقالها بلا أشكال يجوز شنو طلاقها. يقول ولا أحوط أن تكون هذه المدة قد شهر. يعني شنو معنى هذا الاحتياط الثاني؟ معنى أنه لو علم الانتقال قبل الشهر فالأحوط له شنو أن ينتظر شنو شهر. هذا معنى الاحتياط الثاني. أول مرة قال الأحوط أن تمضي مدة يعلم بانتقالها شنو انتقالها من طهر إلى آخر. هذا احتياط. احتياط آخر أيضا ظاهر أنه وجوبي هو أن لا يقل ذلك عن شهر. يعني لو حصل العلم بالانتقال في أقل من شهر فالأحوط له ماذا أن ينتظر شهر. وما ذلك إلا لما قلناه من ماذا من أن الطلاق قبل مضي الشهر كل الروايات تتفق على ماذا على نفيه. فلا يمكن أن نجوز له أن يطلق قبل مضي شنو شهر بل قبل الشهر إذا حصل العلم بانتقالها إلى طهر آخر هذا شنو هو يجوزه. واضح اللي أقوله؟ قبل الشهر إذا حصل العلم بانتقالها إلى طهر آخر يجوز له طلاقها. واضح هذا؟ ليش واضح؟ يعني يحرز الشرط بعد، يحرز الشرط علم بانتقالها إلى طهر جديد لم يواقعها فيه، فالآن هي طاهر طهر لم يواقعها فيه. أكو مجال للتوقف في صحة طلاقها؟ ها؟ أكو مجال؟ واضح. وإنما الكلام مو في هذا، الكلام فيما إذا حصل العلم بالانتقال قبل شنو؟ قبل مضي شنو؟ الشهر. واضح. هنا هو يقول أنه يجب أيضا مضي شنو؟ مدة. الكلام في هذا، لماذا يجب مضي شنو؟ مدة. هذا نؤخر الكلام عنه للدرس القادم. وصلى الله على محمد.